Naif Gibril. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. حمد الذاكرين، حمد الشاكرين، حمد عباده المتقين، حمد المخلوقات أجمعين. القائل في كتابه في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، وبعد: فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وجزى الله كل خير من واسانا في وفاة عمتي. أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يسكنها فسيح جناته. اللهم ارحم آباءنا، واغفر لأمهاتنا، ارحمهم كما رحمونا، وأكرمهم كما أكرمونا، وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، وأنزل عليهم الخير مدرارا، واجمعنا معهم في جنات وأنهارا، ألحقنا بهم على الإيمان، لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ولجميع موتى المسلمين، آمين. وبعد: فمعنا ضيف جميل أكرمه الله بالقرآن والعلم الشريف، فجمع بين الحسنيين، أخونا الأخ الكريم فضل الشيخ عبد الفتاح أبو زيد. يا مرحبا يا شيخ الفتاح، وهو من علماء الأزهر الشريف، وما أدراك ما علماء الأزهر. أكرمه الله بالقرآن، فهو قارئ مجيد وخطيب بارع، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا.
جزاكم الله خير.
وننتهز الفرصة ونبارك لفريقنا القومي، طبعا منتخبنا الكريم. ما هو حب الأوطان ده من الدين، مش كده ولا يا شيخ؟
إن شاء الله.
حب الأوطان من الدين، لذلك صلى الله عليه وسلم كان يقول لمكة: والله إنك لأحب أرض الله إلى قلبي، ولو أن أهلك أخرجوني ما خرجت. طيب، إذن الانتماء للبلد ولحب الوطن من الدين، وما أجمل ورأيناه بالأمس، البلد كلها خرجت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فنبارك للفريق القومي ونقول له كما قال القرآن الكريم: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، بصوا للمباراة القادمة إن شاء الله، وأخذوا من هذا الانتماء للرياضة. يا ترى إحنا انتمينا للرياضة وللبلد، أين انتماؤنا من الدين؟ طيب، عندما أسمع الأذان يقول الله أكبر والماتش شغال، ألب أي واحد؟ الله أكبر ولا صلي بعدين؟ وكان ربنا ياخدك وانت بتاعهم يا بعيد، وانت كده شغال في الماتش، الله يعني يحسن ختامنا وختامك إن شاء الله. فالإنسان لابد أن يكون نصب عينيه رضا الله أولا. يا دنيا، من خدمنا فخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. وأكثر اللاعبين أنا قريب منهم، فكلهم يؤدون فريضة الله، هم بيصلوا وإحنا مصليش. فعندما يكبر الأذان أو عندما نسمع المؤذن يقول الله أكبر، نلبي فورا، هذا هو الانتماء. فإذا أكرمك الله بالانتماء للدين، يأتي الانتماء للوطن. من هذا المنطلق يا عم الشيخ عبد الفتاح، كيف نتعلم أن يكون انتماؤنا للدين أولا ثم لأي شيء آخر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فشرف لي أن أكون في ضيافة أستاذنا الفاضل فضيلة الشيخ محمد جبريل أكرمه الله عز وجل. وبداية أقول بأن الانتماء للوطن جزء لا يتجزأ من الدين، لأن زي ما حضرتك قلت، الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع مكة، استجاب القرآن فورا لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد.
الله أكبر.
واستجاب الله عز وجل لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجهه مرة أخرى إلى القبلة التي يرضاها في مكة، بلده الحبيب إلى قلبه مكة، فلنولينك قبلة ترضاها. الإنسان بطبع عنده حنين إلى مسقط رأسه. كما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزل.
الله.
الإنسان بطبعه يحن إلى مسقط رأسه، ولكن نود أن يكون الانتماء إلى الوطن الصغير بلدنا مصر، والانتماء الأهم والأكبر إلى الوطن الإسلامي الكبير. جميل. لأننا أمة الجسد الواحد، كما قال المصطفى: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فنحن أمة الجسد الواحد، كما قال القائل: إذا اشتكى مسلم في الهند آلم. وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، أرى بخار بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني. وأينما ذكر اسم الله في بلد، عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني.
الله.
شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. فننتمي إلى الوطن لأنه من الدين، ولا مانع من أن نشجع كرة القدم ونتعاطى معها ونتفاعل معها. فلقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يعلم الكثير من المشاهدين، بأن الرياضة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت السبب الرئيسي في دخول المصارع رقم واحد في الجزيرة العربية الإسلام. وكلكم تعرفونه، وهو ركانة المصارع رقم واحد في الجزيرة العربية، حينما كان هذا الرجل أولا يركب الفرس بدون سرج وبدون لجام، من قوته وفروته وشجاعته. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحدى النبي، وقال له: يا محمد، إن كنت على الحق صارعني، إن كنت على الحق اتبعتك، إن صرعتني اتبعتك. فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى، يعني طرحه النبي أرضا، فقال له: يا محمد، لقد أخذتني على غرة. الثانية فصارعه النبي الثانية فطرحه أرضا، قال: الثالثة يا محمد. الثالثة تبت، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة، فيعني أجهز النبي عليه صلى الله عليه وسلم بالضرب القاضية كما يقال يعني. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومشاهدة الرياض أيضا لا حرج فيها، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري، لما قدم وفد الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان الأحباش يلعبون لعبة عسكرية بالحراب، تشبه يعني تشبه حاليا لعبة التحطيب، في ممارسة التحطيب في الصعيد، في صعيد مصر. وكان الأحباش يلعبون لعبة عسكرية بالحراب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يقف على الباب، والسيدة عائشة خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيل المشهد كده حضرتك، وخدها الأيسر ملامس لخده الأيمن. الله. يعني مستخبية وراء النبي صلى الله عليه وسلم، خدها الشمال ملاصق لخد النبي اليمين، وذقنها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وتشاهد عليه. الأحباش وهم يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، أشبعتي؟ اكتفيتي؟ قالت له: لا تعجل يا محمد.
رأيت الحنان والرحمة.
لا تعجل يا محمد. فاستمرت في المشاهدة، فقال لها النبي: أشبعتي؟ قالت له: قلت لك لا تعجل يا محمد. فانتظر النبي في الرواية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراوح بين قدميه، يعني بيريح رجليه، يسند على دي شوية ويسند على دي شوية، لأنها أطالت حتى شبعت، فقالت: اكتفيت يا محمد. فممارسة الرياضة لا مانع منها، مشاهدة الرياضة لا مانع منها، المهم أن نضع كرة القدم في حجمها الطبيعي، لا إفراط ولا تفريط.
بمعنى؟
لا داعي للتعصب الأعمى. لا داعي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعصب: دعوها فإنها منتنة. نضع كرة القدم في حجمها الطبيعي، نشاهدها، المهم أن يكون في إطار من الضوابط الشرعية التي لا تخرجنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله، القوة إلا بالله. طيب، طبعا بالمناسبة نقول للإخوة الجزائريين: يعني هارد لك كما يقولون، ويوم لك ويوم عليك. يقول تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني ربنا أكرمكم بكأس العالم، إن شاء الله يكرمنا بكأس أفريقيا، ويعني نقسم التورتاية زي ما بيقولوا يعني. فربنا يبارك فيكم إن شاء الله، ويجعلنا كده إخوة متحابين متعاطفين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا دون تعصب. طيب، نخرج من هذا المجال إلى رحمة الله التي وسعت كل شيء. نريد كلمة كرسالة كده للعصاة والمذنبين، ونقول لهم: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا تقنطوا من روح الله، قالوا: من يقنط من رحمة ربه إلا
ضل.
ماذا أقول لهم؟
يعني يكفي الآية اللي حضرتك بدأت بها: ورحمتي وسعت كل شيء. من أجمل ما قيل في هذه الآية دعاء سيدنا عمر بن عبد العزيز، كان يدعو دعاء يعني في غاية الروعة، لا أنسى أبدا هذا الدعاء كان يقول يعني يناجي رب العزة سبحانه وتعالى، ويا ريت نتعلم مناجاة الملك سبحانه وتعالى. كان يقول: إلهي أستحي أن أسألك وأنا أنا، ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت؟
الله أكبر.
إن لم أكن أنا أهل لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغني، فأنت القائل ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء، فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين. كلمات في غاية النورانية. يقول: يا رب أستحي أن أسألك وأنا أنا مكسوف، يا رب أطلب منك وأنا المذنب المفرط المقصر في حقك، ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت؟ أنت الكريم الغفور الوهاب التواب الحليم الكريم. إن لم أكن أنا أهل لبلوغ رحمتك، إن لم أكن أستحق رحمتك يا رب، فإن رحمتك أهل لأن تبلغني، فأنت القائل ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء، فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين. وتخيل بقى حضرتك لما ربنا يقول ورحمتي، الياء هذه تعود على الله عز وجل. الياء دي بس لما المؤمن يعني الإنسان العاصي يتدبر معناها يعرف إن هو لو خسر رحمة الله عز وجل هذه خسر شيئا كثيرا. لما ربنا يقول ورحمتي، رحمتي رحمة من؟ رحمة الملك سبحانه وتعالى، رحمة الرحمن، اسم الرحمن هذا الذي تكرر في القرآن الكريم يعني حوالي تقريبا 57 مرة اسم الرحمن، يعني رحمتي رحمة الرحمن سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء. فأنت لو خسرت رحمة الرحمن فأنت خسرت الله عز وجل. وما أدراك ما معنى هذه الخسارة؟ خسرت الله الذي يعني الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه، خسرت الله الذي ما تعلق به مريض إلا شفاه، خسرت الله الذي ما تعلق به مضطر إلا آواه، خسرت الله الذي ما تعلق به ضعيف إلا قواه، خسرت الله الذي ما تعلق به غريق إلا نجاه، خسرت الله الذي ما ذكر في قليل إلا كثره. لو خسرت رحمة الله فأنت خسرت الله الذي ما ذكر في ضيق إلا وسعه، ما ذكر في كرب إلا فرجه، ما ذكر في هم إلا أزاله، ما ذكر في فقر إلا أزاحه. لو خسرنا رحمة الله عز وجل فقد خسرنا الله عز وجل الذي تستمطر به الرحمات وتستنزل به البركات وتغفر به السيئات وتستجلب به الحسنات وتنال به البركات وتدفع به البليات وتستجلب به العطاءات ويعني تقال به العثرات. الله الذي قامت به الأرض والسماوات، ورحمتي وسعت كل شيء، تبارك من تقدس في علاه يقول لعبده اطلبني تجدني، أنا الجبار خلاق البرايا، أنا القهار فاطلبني تجدني،
الله
أنا الباقي إذا أفنيت خلقي، أنا الخلاق فاطلبني تجدني، عبدي تجدني في سجودك حين تدعو قريبا منك فاطلبني تجدني، تجدني في الشدائد إذ تنادي أفرج عنك فاطلبني تجدني، إذا المضطر قال أريد حقي أقول صدقت فاطلبني تجدني، إذا المظلوم قال ألا تراني نظرت إليه فاطلبني تجدني، أنا الله الغفور لكل ذنب أنا الرحمن فاطلبني تجدني. تخيل يا أستاذنا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة واحدة في القرآن سورة الأنعام: كتب على نفسه الرحمة وكتب ربكم على نفسه الرحمة. الآية دي لما الإنسان يتأملها يتأمل مدى عظمة سعة رحمة الله عز وجل. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة لكرسي الرحمن سبحانه وتعالى، الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، وبالمناسبة الكرسي هو موضع القدمين فقط، السماوات والأرض بالنسبة لكرسي الرحمن كحلقة في فلاة زي خاتم مرمي في الصحراء الشرقية أو الصحراء الغربية ولا حاجة، وما هذا الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن إلا كحلقة في فلاة. نسبة الكرسي العظيم ده اللي وسع السماوات والأرض بالنسبة لعرش الرحمن إلا كحلقة في فلا، يعني خاتم أو دبلة مرمية في صحراء مترامية الأطراف. هذا العرش العظيم الذي يطوف حوله وترى الملائكة حافين من حافين بيقربوا بيطوفوا يقربوا بيطوفوا يقربوا مشتاقين للقرب من الله عز وجل، وترى الملائكة عرش الرحمن الآن في الدنيا يحمله أربعة من الملائكة، ولكن يوم القيامة لهول الموقف العظيم ينضم للأربعة دول أربعة فيصبحوا ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، يعني هم في الدنيا الآن أربعة ولكن لهول الموقف ينضم إليهم أربعة فيصبحوا ثمانية. هذا المشهد العظيم وهذا المشهد المهيب، تخيل عرش الرحمن المهيب ده وعرش الرحمن العظيم ده، ربنا سبحانه وتعالى لما يحب يكتب على ساق العرش يكتب إيه؟ مشهد كله هيبة، مشهد كله جلال. لما الإنسان يتدبر في المعنى ده يستشعر إن هذا العرش العظيم ربنا هيكتب عليه يا ويل من يعصيني، أو ربنا ممكن يكتب عليه يا حسرة من يتنكب طريقي، أو يا ويل من يديني ظهره مثلا أو يعرض عن طريقي. تخيل الرحمة من الله عز وجل، أن الله عز وجل كما ورد في الحديث الصحيح كتب بيديه الكريمتين على العرش إن رحمتي سبقت غضبي،
الله الله
إن رحمتي سبقت غضبي. فرحمة الله عز وجل وسع، يعني أنا عاوز أقول بس حضرتك
تفضل.
وكله من القرآن، آية واحدة بس لما الإنسان يتدبرها يعرف مدى سعة رحمة الله عز وجل. مهما كان حجم معصية الإنسان، مهما كان ذنبك، مهما كان معصيتك، لا تقنط أبدا من رحمة الله.
إذن أعظم الذنب أنك تحس ربنا مش يغفر لك.
حقيقة أعظم ذنب أن يصل الإنسان إلى مرحلة اليأس من رب الله عز وجل.
الله.
ده ربنا سبحانه وتعالى في آية في القرآن، يعني هل هناك ذنب يا أستاذنا أعظم من الكفر بالله عز وجل؟
أعوذ بالله.
ما فيش ليس بعد الكفر ذنب.
إن الله لا يغفر أن يشرك به.
ومع ذلك قال الله عز وجل في القرآن: قل للذين كفروا. كفروا.
الله.
تخيل حضرتك كافر. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ما هذه الرحمة؟
الله.
يعني هل مهما كان حجم معصية الإنسان، هل سيصل إلى فرعون الذي يعني ارتكب معصية القمة وهي أنه ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى؟
نعم.
مش ربكم الأعلى، وما علمت لكم من إله غيري كمان.
كده بشرح يا شيخ فتاح. سبحانه وتعالى أمر باللين في القول لمن قال أنا ربكم الأعلى،
فكيف
بمن قال سبحان ربي الأعلى.
حضرتك بس بمناسبة فرعون الذي قال الناس أنا ربكم الأعلى، لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله، لم يقل إلا إله إلا الله، إنما لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وبدأ يستغيث بسيدنا موسى ويقول له أغثني يا موسى أدركني أنقذني إلحقني، فلم يغثه نبي الله موسى، فعاتب الله عز وجل كليمه موسى من أجل فرعون وقال له يا موسى لقد استغاث بك فرعون 70 مرة فلم تغث، وعزتي وجلالي لو استغاث بي ولو مرة واحدة لوجدني قريبا.
أحسنت ما شاء الله. لكن يا مولانا ربنا بقول في القرآن ورحمتي وسعت كل شيء، لكنه شرطها.
نعم.
قال فسأكتبها إلى آخر الآية. لذلك الواحد لما يكلم بعض الجماعة، سنسأل الله أن يهدينا وإياهم، تجد السموم مثلا يقول حرام عليك أولاد الناس، يقول لك ربنا غفور رحيم رحمته وسعت كل شيء. الثانية اللي شغالة في مالها ليلي وتكلم معها، ربنا غفور رحيم رحمته وسعت كل شيء. اللي كانت معها في عرفات، اللهم نجح فيلم يا رب، وأفلامها كلها لا يراها وحد بيروح صلي قيام الليل، كلها مثيرة للغرائز. فبقول لها يا ست انت بتحج في جبل المقطم، انت في جبل عرفات. فعاوز اقول يعني الله شرطها في قرآنه، لن يتركها سبهللة او مفتوحة على البحر. قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الى اخر الصفات الجميلة دي. والسؤال ماذا اقول لهؤلاء؟
والله الآية ترد الله عز وجل قبل أن يقول
ولماذا ذكر الزكاة هنا؟
الله عز وجل قبل أن يقول ورحمتي وسعت كل شيء قال قبلها قال عذابي أصيب به من أشاء. المسلم لابد أن يكون متوازن، عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء.
بالمناسبة هذه الآية نزلت في بني إسرائيل، لكنها
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص،
لكنها عامة للمسلمين.
يعني التوازن هذا مطلوب، عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن ربك لا سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. رحمة وعذاب، شدة ولين، وهكذا. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب.
ملازمة.
لابد من هذا التوازن.
يعني ينفعش أقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، صدق الله العظيم.
ما ينفعش.
ينفع كلامه؟
اعلموا أن الله شديد العقاب بعدها وأن الله غفور رحيم. حتى أحد الشعراء كان يصور هذا التوازن بين الترغيب والترهيب وبين الوعد والوعيد في كلمات جميلة أوي، كلمات شعرية جميلة، يقول يناجي رب العزة ويقول إلهي إذا كنت ذا بطش أليم وشدة شده، إذا كنت ذا بطش أليم وشدة فمن وصفك الإحسان والبر واللطف.
الله.
وإن كنت بالنيران أوعدت من عصى فوعدك بالغفران ليس له خلف.
الله.
فعلنا خطايانا وسترك مسبل وليس لذنب أنت ساتره كشف، إذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما فمن غيرنا يهفو ومن غيرك يعفو.
يعني منا الذنب ومنه العفو.
تمام.
فنعرج كده، نعرج كده على الايه، على الصفات: يتقون يؤتون الزكاة، الى اخر الصفات باختصار شديد.
فسأكتبها للذين يتقون. التقوى من اجمل ما عرفت به التقوى قول ابن مسعود
ان يطاع. نعم.
قال ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. يطاع فلا يعصى. الطاعه يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كلمة جامعة تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه. الطاعة أن يطاع فلا يعصى. 2 أن يذكر فلا ينسى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت.
نعم.
سيدنا علي بن أبي طالب دخل على الصحابة في يوم من الأيام بمناسبة الذكر، فوجد الصحابة يتكلموا عن أقوى شيء خلقه الله عز وجل. من الصحابة من قال الأرض، ومن الصحابة من قال الجبال، ومن الصحابة من قال الحديد إلى آخره. فقال سيدنا علي بترتيب منطقي جميل جدا، قال لهم: إذا كنتم تقولون بأن أقوى شيء خلقه الله عز وجل هو الأرض، فإن الجبال أقوى من الأرض، لأن الله أرسى الأرض بالجبال. وإذا كنتم تقولون بأن الجبال أقوى شيء خلقه الله، فإن الحديد أقوى من الجبال، لأن الحديد يقطع الجبال. وإذا كنتم تقولون بأن الحديد هو أقوى شيء خلقه الله، فإن النار أقوى من الحديد، لأن النار تصهر الحديد. وإذا كنتم تقولون بأن النار هي أقوى شيء خلقه الله، فإن الماء أقوى من النار، لأن الماء يطفئ النار. وإذا كنتم تقولون بأن الماء هو أقوى شيء خلقه الله، فإن السحاب أقوى من الماء، لأن السحاب يحمل الماء في جوفه. وإذا كنتم تقولون بأن السحاب هو أقوى شيء خلقه الله، فإن الهواء أقوى من السحاب، لأنه هو الذي يحرك السحاب. وإذا كنتم تقولون بأن الهواء هو أقوى شيء خلقه الله، فإن الإنسان أقوى من الهواء، لأنه يحمل الهواء في رئتيه الشهيق والزفير.
خش على الهام.
وإذا كنتم تقولون بأن الإنسان هو أقوى شيء خلقه الله، فإن النوم أقوى من الإنسان، لأن النوم يغلب الإنسان.
نعم.
وإذا كنتم تقولون بأن النوم هو أقوى شيء خلقه الله، فإن الهم أقوى من النوم، لأن المهموم لا ينام أبدا.
بالضبط.
وإذا كنتم تقولون بأن الهم هو أقوى شيء خلقه الله، فإن ذكر الله أقوى من الهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. رقم ثلاثة: أن يشكر فلا يكفر. أبسط نعمة نعمة الخلاء. تخيل لو حبس البول في الإنسان، لبذل من أجله النفس والنفيس والغالي والرخيص من أجل تصريف بولة.
والدنيا اللي تستوي عند الله بولة.
بولة.
طيب مناسبة ويؤتون الزكاة هنا، القياس يقتضي ذلك؟
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة.
نعم.
الله عز وجل لم يذكر الصلاة.
أيوة.
وإنما ركز على الزكاة، لأن الزكاة هذه يعني الزكاة سماها الله عز وجل في القرآن الصدقة. ليه ربنا سماها صدقة الزكاة؟ إنما الصدقات مقصود بها الزكاة. سماها الله عز وجل صدقة، المعنى الكلمة تدل على المعنى.
إنما الصدقات
للفقراء، ما سمهاش علاوة للفقراء أو مكافأة تشجيعية للمساكين أو ضريبة تفرض على الأغنياء، سماها صدقة بالتحديد. ليه في القرآن؟ خذ من أموالهم صدقة. ليه؟ لأنها دليل الصدق مع الله.
الله.
سميت صدقة لأنها دليل الصدق مع الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن ذلك صراحة: والصلاة نور والصدقة
برهان.
يعني دليل الصدق مع الله. فأصعب عبادة على الإنسان هي أنك تقول لإنسان مسلم حط إيدك في جيبك وطلع. صلي، ما فيش مشكلة نصلي، نروح نحج حتى نغير جو، ما فيش مشكلة. تقول له مثلا نصوم، ما فيش مشكلة، إنما حط إيدك في جيبك وطلع. صعبة جدا. ربنا
إلا من رحم الله.
إلا من رحم ربي. وأحضرت الأنفس الشح، يعني نفس البشرية جبلت على البخل وحب الإيه؟ وحب المال. يعني عض قلبي ولا تعض رغيفي. إن قلبي على الرغيف رهيف. المنطقة دي ما تقرب لهاش. فربنا تعالى ركز على الصلاة لأنها دليل الصدق مع الله عز وجل. الصدقة برهان، يعني دليل على.
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الثالثة:
ربنا سبحانه وتعالى لما في سورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا
غافلون.
هنا في الآية: والذين هم بآياتنا
يؤمنون.
هناك: والذين هم عن آياتنا غافلون. مشكلة كثير من المسلمين أستاذنا أنهم مثلا للأسف الشديد، يعني وأقولها بكل حسرة، لما بنسمع مثلا عن القنابل النووية، القنابل الجرثومية، القنابل العنقودية، القنابل المحرمة دوليا، أم القنابل، بنسمع مسميات كبيرة. لو سمعنا الوقت أن دولة من الدول العظمى يعني هتحارب مصر أو هتهجم على مصر مثلا بالأسلحة النووية، مش هننام الليل. ربما يكون هذا خبر كاذب، ربما يكون دعاية سوداء، ربما يكون إشاعة مغرضة، ربما يكون شيء لا أساس له من الصحة. نصدق أخبار الناس، إنما لما ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا في القرآن ويقول لنا في حاجة اسمها زقوم، في حاجة اسمها صديد، في حاجة اسمها حميم، في حاجة اسمها غساق، وفي كذا وفي كذا، بنبقى في مرحلة من يعني ما فيش تصديق كامل. وذكر ربنا سبحانه وتعالى يصف الناس الذين هم أهل لبلوغ رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء بأنهم والذين هم بآياتنا يؤمنون. والإيمان هو الإيه؟ هو التصديق.
وقالها أيضا في سورة المؤمنون: نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم
مشفقون
والذين هم بآيات ربهم والذين هم بربهم لا يشركون. فالقرآن يشرح بعضه بعضا.
تمام.
جميل.
وأجمل ما يفسر به القرآن
قرآن بالقرآن.
يفسر القرآن بالقرآن.
هذا ما يعجبني فيك ما شاء الله، القوة إلا بالله. طبعا سيدنا الشيخ الشعراوي سابقا. طيب، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي،
الاتباع
وليس الابتداع،
الاتباع
واعبد الله بما أمر به المولى عز وجل ورسوله. ينفعش حد يألف
يعني الاتباع، يعني المسلم إذا يعني تخيل حضرتك كده، يعني تخيل أنك ترى الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
يعني الاتباع أن 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 يرفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه اليمنى، فتتخيل كأنك تضع قدمك اليمنى مكان قدم النبي اليمنى التي رفعها.
الله.
يرفع النبي قدمه اليسرى، فتتخيل كأنك تضع قدمك اليسرى مكان قدم النبي اليسرى التي رفعها.
أذكر عم الشيخ عبد الفتاح، كنا في المدينة، رجل صالح معنا في رحلتنا يمشي حافيا في المدينة،
فعلها الإمام مالك.
الله أكبر. فسألته لماذا،
والشيخ
أخاف أنت أن يكون رسول الله وطأت قدمه هنا أو مشى هنا،
فعلها الإمام مالك وفعلها
شيخ، عرفوا قدر رسول الله
رحمه الله.
نعم.
وسيدنا عبد الله بن عمر، حضرتك يعني تعلم أن سيدنا عبد الله بن عمر كان يركب دابته في المدينة المنورة، وفي مكان معين في المدينة بالتحديد إذا به يدير لجام الناقة دورة كاملة، يعني يدير الناقة دورة
360
درجة هكذا. فبيسألوه قال لهم هكذا رأيت رسول الله يفعل في نفس هذا المكان.
السلام.
وسهل بن سعد رضي الله عنه، ده كان من أئمة التابعين ومن السلف الصالح، كان لا يأكل البطيخ أبدا. كان يرفض أكل البطيخ، فكانوا يسألوه لماذا لا تأكل البطيخ،
ليس لأنه حرام،
ليس لأنه، قالوا له أحرام هو، قال لا،
لا نعم.
ولكن لم يبلغني كيف كان يأكله رسول الله.
الله.
مع أن أكل البطيخ يعني مش اختراع يعني،
لا ده كله ألياف جميل ما شاء الله،
ما فيش مشكلة،
بس يكون أهلاوي ما يكونش زملكاوي.
ولكن وصل به الاتباع أنه لا يأكل هذا الشيء لأنه لم يصل إلى مسامعه أو إليه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، فده طبعا دليل على الاتباع.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. تمام. هذا الكلام
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويقسم ويقول والله إني لموصوف في التوراة ببعض أوصافي في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة.
جميل.
هذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة.
حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعه.
نعم.
طيب، النقطة الأخرى، يأمرهم بالمعروف. الأمر بمعروف هنا
بمعروف
يستوي على إيه وإيه وإيه؟
الأمر بالمعروف بمعروف، والنهي عن المنكر بغير منكر.
بمعنى
أن تأمر بالمعروف برفق، بلين، برحمة. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب تنفض. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع بعذب لسانه وبحلو بيانه صلى الله عليه وسلم، بل استطاع ببلسم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أن يستحوذ على قلوب الجماهير في الجزيرة العربية كلها.
أود من حضرتك أمثلة من رحمته صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
كيف كان يأمر بالمعروف، وأمثلة كده، الرجل دخل المسجد وبلى في المسجد.
نعم.
والصحابة كانوا يخلصوا عليه، سبحان الله، ورسول الله أخذه باللين. رد فعل هذا الصحابي
يعني كان هذا يعني الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الرحمة واللين والرفق، والجميع يعرف القصة.
نعم.
ولكن من المواقف التي يعني أذكرها في هذا المقام قصة سيدنا شداد بن أوس، الذي كان يعني الذي شاهده النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة وهو يجالس النساء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، استدعاه صلى الله عليه وسلم، يعني النصيحة طبعا على الملأ فضيحة،
طبعًا.
تعهدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعاه صلى الله عليه وسلم على جنب وقال له يعني ماذا تفعل، قال له لقد شرد بعيري يا رسول الله، يعني لقد ند بعيري يا رسول الله. كلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له يعني بأسلوب التلميح لا بأسلوب التصريح، يعني ففي التلميح ما يغني عن التصريح، وفي الإشارة ما يغني عن صريح العبارة.
ده لو كان الطرف الآخر ذكي.
نعم نعم، ولكن أحيانا من الناس يعني يعني من يحتاج إلى يعني نصيحة موجهة، ولكن أيضا برفق وليس على الملأ.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كلما قابله صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا فعل بعيرك الشارد يا أوس؟ ماذا؟ وهو طبعا يعني سيفهم ماذا فعل بعيرك الشارد يا أوس؟ فقال والله ما شرد من بعدها يا رسول الله. خلاص يعني أنا أصبحت على
أصبح ملتزما
أصبحت على الصراط المستقيم يا رسول الله.
ويحل لهم الطيبات، ما المقصود بالطيبات هنا؟
يعني هذه الكلمة يعني اختلف فيها العلماء، ولكن الذي يعني يرتاح إليه القلب أنه الحلال، لأن من فضل الله عز وجل علينا ومن نعمة الله عز وجل علينا أن الله عز وجل وسع دائرة الحلال وضيق دائرة الحرام.
أحسنت.
الحلال زي الحديقة الغناء الجميلة المليئة بالأزهار والورود والرياحين، والحرام زي بركة صغيرة في جانب من جوانب هذه الحديقة. ما ينفعش أسيب الحديقة الغناء الجميلة دي وأرمي نفسي في بركة الطين دي. زي الملعب الواسع، الحلال زي الملعب الواسع الفسيح، والحرام زي يعني حفرة في جنب من جنبات هذا الملعب.
يشرح كلامك قول المولى عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الله، كلوا من طيبات.
فالأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما حدده الشرع. كل الأكل حلال بس لحم الخنزير حرام، كل الشرب حلال بس فقط شرب الخمر حرام، كل المعاملات حلال بس الربا حرام. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، حيث شئتما تبين أن دائرة المباح لسيدنا آدم كثير جدا جدا. ما ينفعش أستضيف حضرتك عندي وأقدم لك نوع واحد بس من الأكل أو من الطعام وأقول لك أنا عاوزك تأكل اللي أنت عاوزه، أنت حاطط لي نوع واحد. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا آدم كلا منها رغدا حيث شئتما، معناها أن المعروض كثير ولكن نوع واحد بس حرام، وهو ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين.
المقابل للطيبات طبعا الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. وما أكثر الخبائث في زماننا إلا ما رحم الله. ونأخذ بس من الخبائث الدخان مثلا، والكلام فيه كثير. ماذا تقول لشارب الدخان والشيشة والتنباك إلى آخره؟
إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رقم ثلاثة وإضاعة المال. فالله عز وجل سيسأل الإنسان عن ماله، من أين اكتسبه وفيما وفيما أنفقه. ولو نظرنا يعني بصرف النظر عن الناحية الشرعية من الناحية الصحية، يعني قرأت إن نسبة النيكوتين
والإفتاء داروا الإفتاء حرموها،
حرمت يعني. يقول حضرتك إن نسبة النيكوتين في السيجارة الواحدة لو أنها أعطيت حقنة في الوريد للمدخن يموت بعد 5 دقائق. يعني نسبة النيكوتين في سيجارة واحدة لو أخذنا استخلصنا نسبة النيكوتين من هذه السيجارة وأعطيناها للمدخن حقنة في الوريد يموت بعد 5 دقائق. فلو حضرتك تذكر اللي هو علبة المارلبورو اللي هي علبة السجائر الأمريكاني، كان عليها صورة راعي البقر اللي هو بيلبس اللي هي صورة يعني صورة هذا الرجل لما نام على فراش الموت يعني، فبيسألوه يعني بيقولوا له يعني ايه الكلمة اللي تحب تختم بها حياتك؟ فقال كلمة يعني طبعا ما ترجمته بالإنجليزية يعني، قال السجائر تقتلكم وأنا الدليل. رغم انه كان صورته هي التي يعني تعلن على او يعني.
اذا نفهم من ذلك ان الذي يشرب السجائر يقتل نفسه بالبطء.
نعم.
مشكله ولا يعني يقول تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم،
انت حر بطيء يعني موت. نعم. على المدى البعيد زي ما بيقولوا.
وفيها طبعا تصرف ارعن زي ما بيقولوا يعني، لانه يصرف المال في غير محله. واقل شيء فيها الذي ينفخ. طب هنا بنساله: يا اخي الكريم، هل تحب أن يأتيك الموت وأنت على هذه الحالة؟ وأسألك والدخانة كده في والسيجارة كده في بؤك، تحب الموت يجي لك وانت سيجارة في بؤك؟ هل هذه حسن خاتمة أم سوء خاتمة؟ والعاقل من اتعظ بغيره.
بمناسبة أستاذنا سوء الخاتمة، يعني يذكر أن أحد الشباب كان مدمن شرب سجائر، وهو على فراش الموت أبوه وأهله بيلقنوه الشهادة قل لا إله إلا الله.
أوف.
فقال أعطوني سيجارة.
لا حول ولا قوه
الا بالله. فابو يا ابني يا بني قل لا اله الا الله يعني لعله يختم لك بها. فقال اعطوني سيجاره، عاوز سيجاره. فقال له يا بني من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، قل لا إله إلا الله، قال أنا بريء من لا إله إلا الله، أعطوني سيجارة.
كأن الله ختم على قلبه،
كأن يعني إدمان شرب السجائر أنساه ذكر الشهادة عند الموت. مسألة خطيرة.
الخبائث مجموعة في السجائر فقط أم في كل ما هو خبيث؟
في كل ما هو خبيث، في كل ما هو حرام.
كل حتى اللقمة الزائدة التي يأكلها
يعني
الإنسان.
أكبر دليل يا أستاذنا على يعني أن السجائر من الخبائث، أي شيء حلال لما بتيجي تأكل تقول بسم الله، وبعد ما بتنتهي من الأكل تقول الحمد لله. في حد لما بيشرب سيجارة بيقول بسم الله، ولما بينتهي من السيجارة بيقول الحمد لله؟
ده بيقول أعوذ بالله،
ده بيرميها على الأرض وبيدوس عليها. هل في شيء حلال مما أحله الله عز وجل لما بنرميها لما بننتهي منه بنحطه تحت رجلنا وبندوس عليه برجلنا بهذه الصورة؟
أعتقد يكفي هذا المعنى،
أكبر دليل يعني. وبعض الناس للأسف الشديد يقول إن كانت يعني حلال فنحن نشربها، وإن كانت حرام فنحن نحرقها.
هذا الكلام أخذوه من الأفلام،
وده طبعا للأسف الشديد يعني
حتى في الحلقة الماضية مع الأستاذ وجد العربي، فقلت له بصفتك أنت كنت في إحنا دلوقتي الدين للأسف أخذناه من الأفلام، الممثلة الفلانية بتقول كذا والممثل الفلاني بتقول كذا كذا، لم نأخذه من قال الله وقال رسول الله وقال العالم فلان. للأسف فكان حالنا أننا في، والعياذ بالله. طيب، سمعتك ذات مرة خطيبا تقول كلمة أعجبتني: إذا أحببت أن تكون قريبا من الله وأن يكون الله قريب منك اتصل باثنين اثنين اثنين، تريبل تو يعني الرقم المفتوح،
ثلاثة اتنات.
أسلوب الدعوة إيه المودرن ده. فقلت هيقول إيه الشيخ؟ فقلت ركعتين في جوف الليل مع دمعتين بعد الساعة 2. الله، ركعتين دمعتين الساعة 2. طبعا الكلام ده لم تأتي به من فراغ، هذا الكلام جئت به من حديث رسول الله
عليه الصلاة والسلام:
يتنزل ربنا كل ليلة وقت الصحر، هل من تائب، هل مستغفر، هل من صاحب حاجة فأقضيها له. هذا الأسلوب، ما هو أستاذك في هذا المجال الذي تعلمت على يدي؟
والله
أم هو فتح من الله سبحانه وتعالى؟
يعني لا أدعي هذا يعني، فأنا أقل من ذلك، ولكن يعني سمعت منذ يعني سنوات بعيدة كلمة، هذه الكلمة خدمتني كثيرا في مجال الدعوة. وجملة يعني أنا أضعها نصب عيني دائما: من خدم المحابر خدمته المنابر.
الله،
من خدم المحابر. الدعوة محتاجة شغل، محتاجة كتابة، محتاجة مذاكرة، محتاجة
يعني. إذن العالم فلان لا يتوقف أنه خلاص وصل؟
لا طبعا، لا طبعا،
لأنه لو توقف على أنه وصل خلاص كيف اللي عندي خلاص لن يتقدم.
وهي من وهذه العبارة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه.
نعم.
وسيدنا سفيان الثوري كان يقول: إن لله ريحا مخزونة تحت العرش،
الله،
تهب عند الأسحار تحمل الأنين والاستغفار. أي أزمة، أي كرب، أي ورطة تصيب الإنسان، ما عليه إلا أن يتوجه الله عز وجل ركعتين بدمعتين بعد الساعة 2 اللي هو الثلث الأخير من الليل، وسيفتح الله عز وجل عليه كل ضائقة، وسيوسع الله عز وجل عليه كل كرب بفضل الله عز وجل. لأن الدعاء ده يعني هو يعني باب الله المفتوح الذي لا يغلق أبدا، باب الله المفتوح.
بارك الله فيك.
المسافة بين السماء والأرض يا أستاذنا، يعني لما العلماء حسبوا المسافة من الأرض للشمس، بس مش للسماء ولا العرش ولا، يعني تقريبا ما يقرب من 93 مليون ميل.
الله أكبر.
المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة.
الله الله.
المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة.
لا شك أن كل رجل ناجح وراءه والدين سهرا وتعبا على تربيته فكان هذا النجاح. ماذا تقول للوالدين الكريمين؟
طبعا أسأل الله عز وجل، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعني يكرم أبي وأمي، فهما أصحاب الفضل الأول علي في حفظ القرآن الكريم. ولا أنسى أبدا في صغري كيف أنهم وجهوني لحفظ القرآن، وأذكر أيضا إخوتي الذين فرغوني لحفظ القرآن، يعني فرغوني تماما من العمل والحقل وهكذا، ووجهوني لحفظ القرآن، وأكرمني الله عز وجل بحفظ القرآن وأنا في سن العاشرة في الصف الرابع الابتدائي. عند يعني اسمح لي أستاذنا يعني أذكر اسم الشيخ الذي حفظه
وعلمه علينا.
الشيخ محمود الشموتي رحمه الله
نعم.
في قرية الصلاحات تتبع محافظة الدقالية، فهو رجل يعني كان صاحب الفضل علي في حفظ القرآن، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم
أمين.
أن يتغمده برحمته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير.
طيب إن نسألكم إن شاء الله يعني فاصلا قصيرا ثم نواصل مع فضيلة الشيخ أبو الفتاح أبو زيد من علماء الأزهر الشريف، فاصل ثم نواصل إن شاء الله.
حب الخير دايما يجمعنا، والدنيا تشوفنا وتسمعنا، دي ليالي لها معنى ومعنى، نقضي معاكم وقت جميل. حب الخير دايما يجمعنا، والدنيا تشوفنا وتسمعنا، دي ليالي لها معنى ومعنى، أحلى وقات مع ضيف جبريل.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع فضل الشيخ عبد الفتاح أبو زيد بمناسبة القرآن الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ترى الآن دعاة يقفون على المنابر ولا يهتمون بالمحابر كما قلت، والقرآن غريب عنهم، وأول العلم كما تعلمنا كلام الله، وأي عالم بلا قرآن فهو في نظري عالم بلا هوية. ماذا تقول لمن يريد أن يكون خطيبا مفوها؟ من أين يأتي المنبع وهو ليس عنده منبع، وبالتالي تجده فارغا؟ ماذا أقول لمن يريد أن يتبع هذا المنهج؟
أستاذنا الفاضل، ربنا سبحانه وتعالى يعني وضع لنا البيان في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يصف القرآن وصفه بثلاث أوصاف، لو تأملناها وتدبرناها لعلمنا أن الداعية بدون قرآن داعية أجوف فارغ. ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن مرة بأنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، عكس الروح إيه؟ الموات. مرة تانية ربنا وصف القرآن بأنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، عكس الشفاء إيه؟ المرض. مرة تالتة ربنا سبحانه وتعالى يعني يصف القرآن بأنه نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين،
الله،
عكس النور الظلام. تخيل داعية لما ربنا سبحانه وتعالى يصف القرآن بأنه روح، عكس الروح الموات. القرآن شفاء، عكس الشفاء المرض. القرآن نور، عكس النور الظلام. داعية بدون قرآن داعية بلا روح. داعية بلا قرآن داعية مريض. داعية بلا قرآن داعية يعني يتحدث في ظلمات الجهل.
هناك من الدعاة من يتفلسف في الكلام، وفلسفته في الكلام أكثر من القرآن والسنة. ماذا أقول لهؤلاء؟
احنا يعني
وهناك جمهور الله، يعني في جمهور بيسمعوا هؤلاء، يعني ينضموا حولهم الناس، يعني فين وفين بقول آية قرآنية تؤكد الكلام الذي يقوله، مع انه عملية فضور، مع ان القرآن ممكن يأتي بآية ينهي المشكلة كلها.
تمام. يعني اذكر استاذنا لما كنا في كلية الدعوة الإسلامية، اهم شيء تعلمناه او خرجنا به من
بالمناسبة فضل الشيخ عبد الفتاح ابو زيد أول دفعتي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تفضل.
أذكر أهم شيء يعني خرجنا به من كلية الدعوة، أن الداعية إذا أراد أن يكون ناجحا فعليه بأمرين، يعني الخطبة أو الدعوة تحتاج إلى رجلين تمشي عليهم. الرجل الأولى هي الإقناع، والرجل الثانية هي الإمتاع.
الله،
الإقناع والإمتاع. ما ينفعش واحد يمشي بس في اتجاه الإقناع أو الإمتاع فقط، يعني وإلا فهي خطبة عرجاء،
معناها طريق عرضي.
الإقناع قرآن وسنة. الإقناع لابد من القرآن ولابد من السنة. الإمتاع يعني تذكر قصة من قصص الصحابة أو قصص السلف الصالح، أو طرفة جميلة، أو بيت شعر يناسب المقام، أو قصة واقعية تناسب المقام. فالإقناع
يعني ممكن نسميها بهارات،
تحبيش.
تحبيش.
القرآن والسنة، هذا هو جانب الإقناع. ثانيا الامتاع. فهذا الداعية ربما يمتع الجماهير، ولكنه لم يقنع الجماهير.
دائما أقول أن القرآن يعني معين لا ينضب، ويرفع الله به بيوتا لا عماد لها، والقرآن يعطي لمن أعطاه، لكن يتفلت من العصاة والمذنبين. ماذا أقول أو كيف يكون الإنسان على قدر ما أراد منه القرآن الكريم؟
يعني نحن نتعامل مع كتاب لما أراد الله عز وجل أن يصف هذا الكتاب بيّن لنا أنك تتعامل مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبك فيه بالحرف. ربنا سبحانه وتعالى بيعاملنا مع القرآن معاملة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك على الحرف، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. فالقرآن ربنا سبحانه وتعالى يعني الآية فيه أفضل عند الله عز وجل من أنك تحصل على سيارة أحدث موديل. يعني يغدو أحدكم إلى بيت الله فيقرأ آية من كتاب الله خير له من ناقة كوماء. يعني ناقة متكاملة الأوصاف، كاملة الأوصاف، لأن يغدو أحدكم إلى بيت الله فيقرأ آية من كتاب الله خير له من ناقة كوماء. الناقة طبعا اللي هي وسيلة المواصلات عند العرب، كانوا يعني كانوا يركبون الإبل ونحن نركب الأبل، يعني 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 كانوا يركبون.
والفرق بينهما إيه؟ فتحة وضمة.
يعني نعم، يعني بل هي أحدث أو أفضل وسيلة مواصلات تناسب العربي القديم في ذلك الوقت. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إنك مجرد تقرأ آية من كتاب الله عز وجل كأنك حصلت على سيارة أحدث موديل. يعني تخيل لما تقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل، فكأنك يعني في الحجم الثواب عند الله عز وجل عظيم جدا عند الله عز وجل. المهم يعني كما قال القائل هذا هو القرآن نبراس الهدى، دستورك الأسمى المنير المشرق، آياته نبع العلوم جميعها، من قال لا فهو الغبي الأحمق.
الله.
علم الطبيعة والحياة وحكمة الإيجاد من آياته تتدفق، فيه القضاء لحل كل قضية عن حلها أهل السياسة أخفقوا. يا مسلمون دستوركم قرآنكم فهو الكتاب العالمي الأصدق.
هذا الكلام يجدنا لابد أن نبدأ نلقاه من تحت. كان زمان الله يكرمهم آباؤنا عندما يولد الطفل مباشرة إلى الكتاب ويعقل ثم يدرك على الكتاب على طول. الآن بنتهافت لن دخلوا ألجي، لن دخلوا أمريكان، لن دخلوا كندية، لن دخلوا البريطانية، لن دخلوا مش عارف إيه، والقرآن أصبح غريبا. أنت هتطلعوا في إيه؟ يا عم القرآن إيه يا عم؟ إحنا في 2011 هو جاي إيه؟ قرآن يا عم؟ عشان كده أصبح الشاب مش عاوز أقول كلمة هايف، ما عندوش هوية، ما عندوش هوية، رايح فين؟ رايح كمنانة، رايح فين؟ رايح مش عارف إيه، رايح فين؟ مش عارف إيه، رايح فين؟ رايح الشيشة، رايح فين؟ رايح الكنت كافيه. طبعا السؤال هنا لأولياء الأمور وليس للطفل، طفل بريء وهو يتعود بياخد من أمه ومن أبوه، مش كده ولا إيه؟
تمام.
ماذا أقول للآباء والأمهات؟
لا شك أن الابن بالنسبة لأبيه وأمه هو فلذة الكبد وثمرة الفؤاد ونور العين، إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على البعض امتنعت العين عن الغمض. فأولادنا هم يعني ثمرة القلب وفلذة الكبد كما هو معلوم، وأغلى ما عند الإنسان هو ولده. ولده، فيعني جدير بكل أب أن يوجه أولاده لكتاب الله عز وجل. يكفي يا أخي أن الله عز وجل سيحليك يوم القيامة بتاج اسمه تاج الوقار،
الله.
أقل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، من حفظ القرآن ألبس الله عز وجل والديه يوم القيامة تاجا يسمى تاج الوقار.
هذا الكلام بالنسبة له غيبيات، هو عاوز اللي قدامه الوقت أسف الشديد.
يعني ثبت بالدليل القطعي وبالتجربة العملية أن حافظ القرآن لا يضام أبدا، وأن حافظ القرآن يمن الله عز وجل عليه بالتفوق في دنياه. يمن الله عز وجل عليه، يعني ثبت يا أستاذنا وحضرتك طبعا يعني تعلم هذا يقينا،
هذا الكلام يحس به وعايشه مع أهلي،
أن حفظ القرآن ينمي ملكة الحفظ عند الطفل. يعني حفظ القرآن، تخيل حضرتك تحفظ 114 سورة، 6236 آية، أكثر من 77 ألف كلمة، أكثر من 323 ألف حرف. القرآن 323 ألف و15 حرف، فتخيل حضرتك تحفظ هذا الكم الهائل ينمي عند وتراجعه دائما وأبدا. ومن قرأ في الخمس لم ينس، أو من راجع في الخمس لم ينس، وتراجعه دائما وأبدا وتحفظ بالسطر وبالكلمة وبالصفحة، فهذا وتحفظ المتشابهات إلى آخره، فهذا ينمي عند الطفل قوة الذاكرة أو ملكة الحفظ، فتراه متفوق في دراسته. أنا لا أعرف أحد حفظ القرآن إلا وهو متفوق في دراسته بفضل الله عز وجل.
فلو وجهنا الله يفتح له الدنيا من
أوسع
الأبواب،
يعني حافظ القرآن لا يضام لا في الدنيا ولا في الآخرة.
إذا غاب القرآن عن الناس غاب عنهم الأمن، مش كده ولا إيه؟ والطمأنينة، لأنه التشريع الوحيد الذي ينظم حياة الناس. والسؤال للدعاء، كيف ينجح الدعاء في التأثير على الناس من خلال شؤون حياتهم وتنظيمها؟
الداعية إذا أراد أن يكون داعية ناجحا فلابد أن يأخذ من كل فن بطرف، يعني أن يكون متبحر في كل علوم ويقرأ في كل الاتجاهات، يقرأ كل ما يصل إلى يقرأ كل ما يقع في يديه، سواء كتاب في الطب، سواء كتاب في الهندسة، سواء مجلة يعني علمية بحثية، المهم يقرأ في كل من خدم. نرجع مرة أخرى إلى نفس الكلمة، من خدم المحابر خدمته المنابر. يكون يعني يكون داعية موسوعي، يأخذ من كل فن بطرف، يعرف حاجة عن كل حاجة وما يعرفش كل حاجة عن حاجة، يعني لا يكتفي فقط بالقرآن والسنة وهما الأساس وهما الأصل وهما.
طيب سؤال هنا بيطرح نفسه، أين التخصص؟
الداعية لابد أن يكون موسوعي، ولكن يعني هو متخصص في مجاله، في مجال الدعوة، ولكن يحاول أن يجاري العصر ويواكب التطور، لأننا للأسف الشديد وصلنا إلى مرحلة الناس لا يقتنعون فقط بقال الله قال رسول الله، ولكن يريدون يعني أن ينقلهم
كل بستان زهرة،
أن يكون الداعية موسوعي، وأن يطور من نفسه دائما وأبدا، وأن يقرأ في كل العلوم وفي كل المجالات، كي يعني تكون خطبته خطبة متزنة ويعني بفضل الله عز وجل موفقة.
يا شاء الله. يقول تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما المقصود هنا بالسبل؟ ثم تختم الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم برضو تتقون. الله أكبر.
طريق الله عز وجل طريق واضح لا يختلف ولا يتخلف ولا يتغير ولا يتبدل، وأن هذا صراطي مستقيما. أبسط حاجة تعلمناها في قواعد الرياضيات أن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين. فرب سبحانه وتعالى لما بيقول وأن هذا صراطي مستقيما، الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين، فكأن الله عز وجل يريد أن يوصلنا إلى الجنة من أقرب الطرق ومن أقصر الطرق. ومن أقصر الطرق. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وحضرتك طبعا تعلم أن في آيات القرآن كلها رب سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الظلمات والنور تأتي الظلمات جمع ويأتي النور مفرد.
نعم.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يخرجهم من الظلمات إلى النور. النور واحد لأن طريق الله واحد لا يتغير ولا يتبدل ولا يختلف ولا يتخلف، إنما الظلمات متشعبة متفرقة، ظلمة الهوى، ظلمة النفس، ظلمة كذا، ظلمة كذا. فهذا من اللمحات القرآنية الجميلة، أن طريق الله عز وجل طريق واحد لا يختلف ولا يتخلف.
يعني لن نستطيع أن نعبده إلا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
مصداقا لقوله تبارك وتعالى: لو جاءوني من بكل باب واستفتحوني ما فتحت لهم حتى يأتوني من خلفك يا محمد. في المقابل أواخر سورة الكهف قل هل إيه نبئكم بالأخسرين أعمالا من هم يا رب الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما المقصود بهذه الآية؟
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
جزاؤهم إيه بقى والعياذ بالله؟
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري. وكم من مغرور بمدح الناس له وهو لا يدري. وكم من مخدوع بستر الله عليه وهو لا يدري. ولذلك ختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
وهم في الدنيا لهم وزن،
وهم في الدنيا يعني أمام الناس لهم
من السمع والبصر.
من السمع والبصر.
اللهم لا حول.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الناس متخيلة أن الوزن يوم القيامة سيكون للأعمال والحسنات والسيئات فحسب، ولكن الوزن سيكون للأعمال والحسنات والسيئات ويكون للإنسان نفسه. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لسيدنا عن سيدنا عبد الله بن مسعود: لساق عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله عز وجل من جبل أحد. يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فيوضع بشحمه ولحمه في الميزان فلا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة.
ذلك الختام الأول: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي
ورسلي هزوا.
اسمع الحديث يا عم بقى، ما يسترك بقى، غير الموضوع بقى.
إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي،
يا سلام.
أو قلت قد قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، صدوك عن شرع الإله ووحيه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والبغي، تلك حكومة الضلال.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المقام يقول لنا كم الآية الأخرى الكهف، ونعرج عليها إيه باستفاضة كده بسيطة: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم. فلابد أن مدام قلنا قل هل نبيكم بالأخصين الأعمال، نخش في المقابل بقى.
تمام.
إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا.
نزلا. الله.
الله.
كلمة النزل هذه
أصلا عنده فيلا حلوة كده، إيه الجنة دي؟
يعني في 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 الخليج حتى الآن يسمون الفندق أو الجناح جناح الإقامة في الفندق يسمونه نزل.
ولا جناح عليك مولانا.
يسمونه نزل.
أيه.
تخيل رب العزة سبحانه وتعالى يقول كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وفي آية تانية يقول الله عز وجل نزلا من غفور الرحيم.
الله.
تخيل كأن الله عز وجل بيقول للمؤمن اللي عمل الصالحات أنت هتدخل الجنة في ضيافتي. وشوف ضيافة الملك الجليل هيكون شكلها ايه.
الله أكبر.
وذكر رب سبحانه وتعالى يقول ايه، سيدنا ابراهيم يقول عن رب العزة انه كان بي حفيا، هيحتفي بك حفاوة ما بعدها حفاوة. امتى؟ في الجنة، لما رب سبحانه وتعالى يقول ايه في الجنة: سلام قولا من رب رحيم. ليه ربنا ما قالش سلام من رب رحيم؟ قال سلام قولا، كأن الله عز وجل بيقول انا مش هبعت لك السلام مع ملك، مش مع جبريل، ده انا هبعت لك اكلمك بنفسي مباشرة، سلام قولا.
الذين احسن الحسنى وزيادة. الكلام معك والله يا عم الشيخ فتاح لا يمل،
ربنا يكرمك.
فالكلام عن القرآن لا يمل ابدا، فهو كلام رب العالمين نزل به الروح الامين على قلب رسوله ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. باسمكم نشكر فضل الشيخ عبد الفتاح أبو زيد، على أمل أن نلقاه ولو مرة في الشهر إن شاء الله، إن كان في العمر بقية. جزاكم الله كل خير وكفاكم كل شر، ورزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. شكرا لكم، على أمل لقاء بكم إن شاء الله إن كان في العمر بقية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. والدنيا تشوفنا وتسمعنا.